أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنكمل الكلام عن اسم ربنا المعبود سبحانه وتعالى المؤمن. فالمؤمن من أسماء الله عز وجل بنص الكتاب، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. والمؤمن له معنيان، إما من الأمن والأمان الذي هو ضد الخوف، وإما المؤمن من الإيمان أي التصديق، كقول إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، يعني وما أنت بمصدق لنا، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. فالمؤمن قد يكون بمعنى المؤمن من الأمن والأمان، وقد يكون بمعنى المصدق من الإيمان أي التصديق. والله عز وجل هو المؤمن بكلا المعنيين، فهو المؤمن من الأمن والأمان، يعني الذي أمن الناس من المخاوف. وقلنا أن هذا الأمن وهذا الأمان نوعان: أمن وأمان عام وأمن وأمان خاص. أمن وأمان عام لكل الناس سواء كانوا على الإسلام أم على غير ذلك، فيشمل هذا الأمن والأمان العام حتى الكافرين، كقوله تعالى: لإلاف قريش إلافهم إحلال الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فآمنهم من مخاوف إحلال الشتاء والصيف، رغم كانوا يعبدون الأصنام. فهذا أمن وأمان عام يشمل المؤمنين والكافرين. وقلنا أن له صورا، منها إذا نظرت في أي عضو من أعضاء بدنك لرأيته سببا من أجل لك، وهذا تعرفه جيدا إذا رأيت الأعمى يتخطط يخاف أن يصطدم بأي شيء، يخاف أن يصطدم بأي شيء. هذا النوع من المخاوف الذي يشعر به الأعمى لا تشعر به أنت بسبب وجود عينين، فالعينان بالنسبة لك مصدر أمن، مصدر أمن وأمان. فبدونهما تشعر أنك خائف، خائف أن تصطدم بالأشياء أو أن يحصل أو أن يحصل بسبب فقدان العينين. فالعينان سبب للأمن والأمان، فواهب العينين أولى أن يسمى المؤمن، أي الذي أمن عباده بما وهب له من العينين. وكذا اليد وكذا السمع وكذا سائر الأعضاء، تجد أن كل عضو وكل جارحة وهب تمصد على إياها سبب للأمن بالنسبة لك في جانب من الجوانب. قلنا من صور الأمن العام ما وهب الله من الأطعمة والأشربة والأدوية. فالعبد حينما يبدأ يشعر بالجوع لا يشعر أنه خائف، لأنه يعلم أن هناك ما يسد هذا الأمر الذي يؤلمه ألا وهو الطعام. حينما يشعر بالظمأ لا يشعر بالخوف مع الظمأ، لأنه يعلم أن هناك ما يبل ريقه ويذهب ظمأه ألا وهو الماء وسائر الأشربة. فعلمت أن الأطعمة والأشربة وكذا الأدوية كلها مصدر للأمن والأمان للمخلوقين جميعا منهم وكافرهم. من ذلك أن الله عز وجل إذا انقطعت الأسباب بالخلائق فإنه سبحانه وتعالى يدخل بقدرته، يدخل بقدرته، وهذا يحصل حتى لغير المؤمنين، حتى لغير المؤمنين، فقد تنقطع بهم الأسباب ولا يزالون يشعرون أن هناك من يستطيع أن ينجيهم ألا وهو الله عز وجل. ولذا إذا مسهم الضر في الجبل أو في البحر فإنهم يضلون عن كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. من سور الأمن والأمان العام للمؤمن والكافر أن الله سبحانه وتعالى أمن خلقه من الظلم، فالله لا يظلم الناس شيئا، حتى الكافر الذي يحسن فإن الله لا يظلمه، وأمنه من الظلم ويوفيه أجره في الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها فلا يظلمون، هم أرادوا حياة الدنيا ودينها فالله أعطاهم ما أرادوا ولم يظلمهم شيئا ولم يظلمهم شيئا. هذا النوع من الأمن والأمان سماه العلماء الأمن والأمان العام، هذا يدخل في اسم الله المؤمن. لكن هناك أمن وأمان خاص بأهل الإيمان يدخل في قول إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا أمن خاص لأهل الإيمان، هذا أمن خاص لأهل الإيمان لا يحصل إلا للذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فعلم أن هذا الأمن أمن خاص غير الأمن العام الذي يشمل الناس جميعا. فالله هو المؤمن بكلا المعنيين، المؤمن أي المؤمن الأمن والأمان العام والخاص للناس جميعا والخاص لأهل الإيمان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم، فنفى الخوف عنهم. فهذا نوع أمان، هذا لون أمان، وهذا الأمان لا يكون إلا للذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين هم أولياء الله عز وجل. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ هذا أمان خاص لأهل الإيمان يوم القيامة، أمان خاص يوم القيامة. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، وهم من فزع يومئذ آمنون. من صور الأمان الخاص لأهل الإيمان قول الله عز وجل: إن الله لا يخلف الميعاد ومن أوفى بعهده من الله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا، مخلف وعده رسلا. فالله عز وجل لا يخلف رسله الميعاد، ولذا فإن الله سبحانه وتعالى وعد أهل الإيمان والمرسلين النصرة إن حققوا الإيمان. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره. وقال عز وجل في تأمينهم من عذاب النار: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر. هذا هو الشاهد، فهذا أمان من عذاب النار ومن الفزع الأكبر يوم القيامة. هذه كانت حول المعنى الأول باسم الله المؤمن، الذي هو المؤمن بمعنى المؤمن من الأمن والإيمان. المعنى الثاني: المؤمن يعني المصدق، المؤمن يعني المصدق من الإيمان أي التصديق، كقول إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، يعني أنت لست بمصدقنا يا أبانا فيما نقول. فالمؤمن هنا بمعنى مصدق، فالمؤمن يأتي بمعنى المصدق. فكيف يكون معناه في حق الله بهذا الوجه؟ يعني ما معنى ان الله هو المصدق؟ قلنا له خمس معاني: الله عز وجل صدق نفسه، وصدق رسله، وصدق اولياءه، وصدق عباده الصالحين، وصدق وعده. وصدق وعده، صدق نفسه سبحانه وتعالى انه لا اله الا هو، فقال: شهد الله انه لا اله الا هو. هذه شهادة أن الله عز وجل يصدق نفسه أنه لا إله إلا هو بقوله أنه لا إله إلا هو، وبما أنزل أو بما جعل في فطر الناس، فجعل في فطرهم تصديق أنه لا إله إلا هو. فلو جعل العبد على الفطرة لنشأ على لا إله إلا الله على التوحيد. فالله صدق نفسه أنه لا إله إلا هو بقوله وبما جعل في فطر الخلائق، وصدق نفسه بضرب الامثال، وذكرنا الامثله الوارده في القران التي تثبت توحيد الله عز وجل. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ لا يستويان. الذي له عبد خالص يستوي مع من له شركاء في هذا العبد، فكل شيء يامره بامر، اما ان يكون لك عبد خالص لك ايهم اقرب؟ فضرب رب العزه هذا المثال وغيره من الامثله يثبت للعباد انه لا اله الا هو. اذا صدق الله نفسه بضرب الامثال في القران، بضرب الامثال في القران، هذا تصديق الله عز وجل لنفسه، تصديق الله عز وجل لرسله، لرسله. لماذا صدق رسله؟ نسيتوا بالمعجزات، فاجرى على ايديهم المعجزات التي تؤيد صدقهم. تمام؟ يبقى لما يرى قوم موسى او لما يرى فرعون من معه عصا تصير حيه وتاكل حياتهم معجزه يصدقون بها ان موسى رسول، وهكذا لما يروا ان عيسى يحيي الموتى باذن الله يصدقون انه رسول. اذا الله عز وجل جعل تصديقا لرسله لايه؟ للمعجزه، لان المعجزه تشير وتدل على ان هذا الرسول صادق فيما يقول، لاجل هذا الامر الذي اجراه الله المؤمن او المصدق لرسله على يده من هذه الاشياء. ومنها تصديقه لاوليائه بما اجرى على ايديهم من الكرامات، فهذا مثل اهل السنه والجماعه اثبات الاولياء واثبات ان للاولياء كرامات، ولكن الخلاف مع المبتدعه والصوفيه في المغالاه، في المغالاه وتنصيب المناصب الوهميه من عند انفسهم، هذا هو وجه الاعتراض من اهل السنه على المبتدع، ليس على انكار الولايه ولا على انكار الكرامه للاولياء، فهذا امر لو انكره احد كانه ينكر ايات من القران الكريم، فالله عز وجل نص على ذلك وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن ان لله اولياء صالحين، نسال الله ان يجعلنا جميعا منهم، لان قال العبد وتقوم فقال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال الذين امنوا وكانوا يتقون. والايمان والتقوى هذا امر في وجه الجميع، يستطيع كل احد ان يقوم به بتوفيق الله عز وجل وتسديده. الصوره الرابعه لتصديق الله عز وجل، المؤمن يعني المصدق، تصديقه لعباده، وقلنا يوم القيامه لما يقول العبد يا رب تصدقت فيك وانفقت والاخر يقول تعلمت فيك العلم، وبعد يقول له ايه؟ كذبت، واخرين يقول لهم صدق عبدي صدق عبدي، فصدق عباده يوم القيامه ان صدق الله عز وجل. اخر امر من الله سبحانه وتعالى صدق وعده، ان الله عز وجل صدق وعده، وهذا اكثر من ان يستشهد عليه، اكثر من ان يستشهد عليه. نحن نذكر ابراهيم وادله، فصدق وعده يوم الاحزاب وهزم الاحزاب وحده، ويصدق عباده يوم القيامه وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده، وغيرها من الامور. وذكرنا تنبيهين المره الماضيه ختمنا بهما الكلام. التنبيه الاول انه لا يصرف فعل هذه الصفه لله عز وجل، الله هو المؤمن، لكن لا تقول امن الله، لا تقول ايه؟ امن الله. ولا يقال الله يؤمن، ولا يقال الله يؤمن، فهو المؤمن سبحانه وتعالى، يعني بعكس تقدس الله وتبارك الله، لكن لا يقال امن الله ولا يؤمن الله عز وجل. فهذه من الاسماء التي لا تصرف، اذا كان اسم من الاسماء التي لا تصرف اسم الله الحي، فلا تقل حي الله ولا يحيى الله، ها؟ واسم الله المؤمن فلا تقول امن الله ولا يؤمن الله عز وجل. التنبيه الثاني ان الخوف والامان كلاهما من الله عز وجل، ما اصابك من خوف او من امان فكلاهما من الله عز وجل، فسمي الله المؤمن ولم يسمى المخوف، ولم يسمى المخوف لعده امور، اهم هذه الامور ان الله عز وجل سمى نفسه المؤمن، هذه الاولى فهي توقيتين. الامر الثاني أن الخوف أو المخوف كأن في باطنه ذما، والله له الأسماء الحسنى. الأمر الثالث أن الخوف لا يكون من الله عز وجل ابتداء، ولكن الأمن والأمان يكون من الله عز وجل ابتداء. كما كان دول احنا قلنا العينان مصدر الأمن، فتحياك من خوف يخاف الأعمى، وكذا الأذنان، والله لا يغلق العينان والأذنين واللسان والشفتين، بصادق فضل منك ولا محض فضل ونعمة، ولهذا سمي المؤمن. أما التخويف إنما يكون أحد أمرين، إنما يكون أحد أمرين، الأمر الأول ان يكون التحويل بسبب انك كفرت بالله عز وجل. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ده محض فضل من الله، محض فضل من الله عز وجل، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والايه والخوف. اذا الخوف كان بسبب تركهم للإيمان وكفرهم بنعمة الله عز وجل. فعلم ان الخوف ليس من الله عز وجل في ذلك، انما كان عقوبة للذين فرطوا في شرعه ودينه فعاقبه بهذه المخاوف. هذا هو الامر الاول. فلا يسمى المخاوف لان سبب الامر ابتداء هو المخلوق هو العبد. الامر الثاني انه قد يكون التخويف ابتلاء من الله عز وجل، ولنبلونكم بشيء من الخوف. فرب العزة يبتليك بشيء من الخوف، لماذا؟ ليختبرك ليبتليك. فإذا صبرت على هذا الابتلاء فما عاقبة هذا؟ الجنة حيث الأناس لا يحزنهم الفجع الأكبر، لا يحزنهم الفجع الأكبر. إذا كان هذا الخوف سببا للأمان يوم القيامة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. تخوفك الله في الدنيا ببعض الأمور، انتبه هذا أمر مهم جدا، خوفك الله في الدنيا ببعض الأمور، لماذا؟ ليبتليك. أتصبر على هذا الابتلاء؟ أتلجأ إلى الله عز وجل وترسل إليه؟ فإذا كان الأمر كذلك كان هذا التخويف سببا لإيه؟ للأمن الأكبر، للأمن الأكبر يوم القيامة، للأمن الأكبر يوم القيامة. فيكون الله عز وجل هو سبب الأمن يوم القيامة، لأن هو خوفك في الدنيا وهو الذي ألهمك الصبر حتى تنال هذه المثوبة العظيمة. فيكون اسم الله عز وجل هنا بتخويفه لك أن لا يكون به أن يسمى المؤمن، إذ أن التخويف أو إذ أن هذا التخويف سبب للأمن الأكبر يوم القيامة. فهذا اليوم نقول ثمار إيماننا بأن الله هو المؤمن. أولا يكفي أنك تعرف أن كل هذه النعم التي مصدر الأمن والأمان أنها من الله عز وجل، فلا تدعو إلا الله، ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها، ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها. ولهذا إذا ابتليت بشيء من هذه المخاوف، نقص من الأموال، نقص في الأنفس، نقص في الثمرات، في صحة، في عافية، في بدن، في ولد، في زوجة، في منصب، أي أمر ترى أنه سبب للمخاوف عندك، فاعلم أنه لا سبيل إلى الأمن في هذا الجانب إلا من جهة الله المؤمن، فلا يدعى إلا الله عز وجل. ولهذا من ثمار هذا الاسم أن المؤمن لا يتغير ولا يتشاء ولا يقطب الاوهام بضرب الرمل والتنجيم والنجوم والسحر، كل هذه الامور ليست مصدر امان للمؤمن. ولهذا تجد اصحاب هذه الافعال مضطرب جدا، يقول يا ترى اتزوج ولا لا اتزوج، شوف يا ست العرافه كده تكفي شوفونها اتزوج ولا مش هتزوج، فاذا قالت له ستتزوج وبرأت اسمها كذا فيشعر بايه؟ يشعر بامن وامان. طب لو قالت له خلاف هذا، المسلم ليس عنده هذه الامور، ليست له عنده او ليست عنده هذه الامور ابدا، لا خير والايمان بسحر ولا بكهان، انما مصدر الامن عنده هو الله المؤمن. ولذا لا يلجا في تحقيق هذا الامن في نفسي وقلبي الا بالله عز وجل. وهذا معنى مهم جدا يا اخوان، هذا الهلع والخوف الذي يحصل في قلوب المؤمنين مخالف لإيمانهم بأن الله هو المؤمن. هذا الهلع والخوف الذي يحصل للمؤمنين بسبب نقص في مال أو موت لولد أو هبوط في منصب بعد أن كان قد اعتلاه أو تخويف لبعض المخلوقين، لدرجة يقول لك مخلوق في المسجد تدعو للخوف وقلب لا يرجو، هذا كله دليل على أنه لم يؤمن بأن الله هو المؤمن. فيعلم أن مصدر الأمن الحقيقي هو الله عز وجل، فيسأل نفسه هل أنا عبد لله؟ هل انا مؤمن بالله؟ هل انا من الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم؟ يبدا اول اشرب بالمخاوف يحقق الايمان في قلبه ويذهب عن نفسه ذلك الظلم الذي هو الشرك. ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اي شرك. وشوف هو اشرب بالله في اي وجه من الوجوه، طرف استعانه او في ذكر او في توكل او غيرها من صور العباده، يبدا يسترسل ويشوف ويرجع فيشعر بالامان ولا يشعر الا به. فالعبد يكون معه المال ولا يشعر بالامن والامان، خايف يطرح وخايف كذا وخايف فلان يحكي وخايف فلان يقول وخايف وخايف وخايف. فاذا حقق هذا المعنى شعر بالامن، وانه لا سبيل الى ذلك الامن الا بالله عز وجل المؤمن. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستعاذه بالله في كل ما ألذ به من امر ويعلم اصحابه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يستعيذ بالله. يعني يستعيذ؟ يعني يلجأ. اعوذ بالله يعني الجأ الى الله، لان هو ده مصدر الامن، هو ده مصدر الامن في الليل سبحانه وتعالى. واخرج البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اعوذ بعزتك، اعوذ بعزتك، وكان يدعو اللهم اني اعوذ بك. خلي بالكم من ايه؟ من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الجاي وقهر الرجال. ثاني شوف السعيد من هنا بتغلب من الهم والحزن. الهم ايه الفرق بين الهم والغم؟ يعني قريب جدا من المعنى، لكن هما يشمل الامرين. الله تعالى صحيح. الغم الغم على امر ايه؟ مضى. لكن الهم مشاكل، الهم اللي يحصل كده في ايه؟ في المستقبل. فيستعيذ بالله عز وجل من الهم. فممكن يجيب لك مصيبه ما جاتش، لا نقص مالك ولا ولدك ولا زهقت نفسك، لكن انت خايف لفلان الظالم يقطع عليك ياخذ مالك او يذهب نفسك او يحبسك، خايف من حاجات ايه؟ بس هذا هم ما حصلش لسه، ما حصلش، لكن ده هم. يستعيذ بالله من الهم يعني يطلب الامن من الله. ايه معناه كده؟ والحزن والعجز، حزن معروف والحزن والعجز والكسل. العجز اللي هو العجز على المقدرة. والكسل ما هو قادر لكن يصيبه ليه؟ وده على فكره دي الآفة اللي احنا بنسميها دي، يعني السبب في عدم قيامنا الدين الكسل، السبب في عدم قيامنا للفرد مع قلة الإيمان الكسل، السبب في عدم حفظنا للقرآن الكسل، السبب في عدم طلبنا للعلم وحرصنا عليه الكسل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكسل والبخل والجبن وضلع الدين. الدين معروف، ويطبع صاحبه ويحصل به مقره، فصاحب الدين لا ينام. فيستعيذ بالله المؤمن ان يؤمنه من ضلع الدين وقهر الرجال. المقصود يا اخوان ان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل في او من كل الامور التي قد تكون سبب للمخاوف، التي قد تكون سبب للمخاوف. هذا الايمان منه صلى الله عليه وسلم انه لا مؤمن لا محقق للامن والامان والامان في قلب العبد الا الله المؤمن سبحانه وتعالى. وكان يرشد اصحابه الى قراءه المعوذات. ايه المعوذات دي؟ وتشهد سوى الله احد. لو كان سوى الله احد طلع سوى الله رب الناس بالمعوذتين. معوذات اذا دخل فيها قل هو الله احد فهي من المعوذات. عند المواجهه بما يخافون في انفسهم واهليهم واموالهم، اذا خافوا شيئا في ذلك يقرؤون ايه؟ المعوذتين. ويستحب لمن راى الهلال ان يدعو ويقول اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام. فيطلب من الله عز وجل ايه؟ الامن. وذكر هنا المهم استرياق أذهاني في كتاب الآثار السلوكية في الإمام بسم الله الحسنى حديثا، يعني ينظر في صحة الأدري. فمستحب للحاج أن يقول عند دخول مكة اللهم هذا حرمك وأمنك فحرمني على النار، اللهم أمنني من عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك. إذا صح هذا الحديث ففيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويطلب من الله الحج، اللهم أمنني، اللهم أمنني من عذابك. وكذا العبد لو خاف قوما ظالمين فشرع لنا عدة أدعية أذكر لكم بعضها، منها تذكرون قول الغلام، قصة الغلام والساحر، غلام الملك، فقال اللهم اكفينيهم بما شئت، اللهم اكفينيهم بما شئت. فالشاهد يا اخوان ان هذا من الأدعية التي يحصل عليه الامن والامان. ومنه قول من قتلهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. انتهى المسلم مجرد هذا الدعاء يوقن ان المؤمن له الله عز وجل، وانه ان اصيب بشيء احد امرين، اما انه شر في ظاهره خير في باطنه، وهذا الذي يحصل به الامن يوم القيامه، فانعم به واجره، لا نطلبه ولا ندعو الله عز وجل هذه المخاوف، ولكن اذا حصلت المؤمن يعني يحقق هذا المعنى في قلبه ان هذا لو صدق هو الله لكان سببا لامنه يوم يخاف الناس. الامر الثاني، اذا الامر الاول اذا ابتلي به احد امرين كله، اما ان يكون يبتلى به ليرفع درجات في الجنه، واما انه يبتلى به لذنب اصابه، فقد يكون هذا الذنب الذي اصابه سببا في دخوله النار، فأنعم بمكسرات الخطايا في الدنيا قبل أن نلقى الله عز وجل. إذا الثمرة الأولى يا إخوان إيمانك بأن الله هو المؤمن، دعاء الله واللجوء إليه والاستعاذة به في كل أمر يخافه العبد. هذا هو الأمر الأول. الثمرة الثانية، إحنا قلنا إن المؤمن من أسماء الله عز وجل. المؤمن من أسماء الله عز وجل. وكذا من صفات العباد. فنسأل الله أن يكون من المؤمنين، فكل واحد أن يكون مؤمنا. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فمن أراد الأمن والأمان من الله عز وجل فليحقق هو الإيمان في قلبه. إذ عرفنا أن الأمن ثواب لمن آمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، فعلم الأمن سبب وثمرة من ثمرات إيمانك بالله عز وجل. فيحقق العبد هذا الإيمان في قلبه حتى يتحقق له الأمن في الدنيا فضلا عن أمن يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يؤمننا يوم يخاف الناس. ولهذا قال الله العظيم سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. خليكم فرقوا معنا دول، يا أيها الذين آمنوا هم مؤمنين، ويؤمنون بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، إلى آخر الآية. الشاهد أنه أمرهم بالإيه؟ بالإيمان، رغم أنهم مؤمنين. فمع مزيد الإيمان يتحقق مزيد الأمن للعبد في الدنيا والآخرة. وقال رب العزة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم يعني الإسلام، السلم يعني الإسلام، يعني دين الإسلام وأوامر الإسلام، ادخلوا فيها كافة، يعني لا تتركوا شيئا من دين الله عز وجل إلا وتجدوا فيه وتعملوا به. تمام؟ رغم أنهم ماذا عليهم لقوله: يا أيها الذين آمنوا، يعني حققوا أمور الإسلام، وأمرهم فقال ادخلوا فيه السلم كافة. إذا هذا كأنها إشارة من رب العالمين إلى الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فبه يحصل الأمن والأمان في الدنيا والآخرة. الثمرة الثالثة: أن يأمن الخلق جانبك. أنت مؤمن فلا بد أن يأمن الخلق جانبك. اليوم الغزالي يقول أبو حامد رحمه الله: حظ العبد من هذا الوقت، وقت المؤمن، أن يأمن الخلق كلهم جانبه، بل يرجو كل خائف الاعتراض به في دفع الهلاك عن نفسه في دينه ودنياه. من بس الناس يأمنون جانبه، يعني مش هيوصفهم شيء من جانبه، جانبك، لا، سيشعروا بالأمن والأمان إذا أصابتهم المخاوف بوجودهم معك. يعني رجل فقير يخشى الفقر، رجل فقير يخشى الفقر، والفقر يخشى ويستعاذ منه، يخاف ألا يجد ما يطعم به هو ولده، نوع من الخوف يحصل في قلب العبد. أن تذهب أو تكسب بضاعته وتجارته فلا يجد ما يطعم هو أهله، يصيبه شيء من الخوف، فلهذا رب العزة قال نقص من الأموال، نقص من الأموال، فنقص الأموال يشعر العبد به معه بإيه؟ بالخوف. هذا الرجل الذي ينقص ماله، ينقص ماله، حينما يراك وأنت الكريم الذي تنفق عليه يشعر بشيء من الاطمئنان والأمان، فلا بد أن تكون مصدر أمن للناس. رجل يرى أن ولده لا يستطيع أن يتعين في هذه الوظيفة، لكن شك فلان من أجله، هو الذي ممكن عين ابنه، يشعر بشيء من إيه؟ من الأمن والأمان. فلا بد أن يشعر الناس في جانبك بالأمن والأمان، لأن الجزاء من جنس العمل. فإن كنت على هذه الصفة فاعلم أنه يحصل لك الأمن من الله المؤمن سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فإنه نص في هذا المعنى، قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ قال وخلف، قال من لا يأمن، لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن جاره بوائقه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني انا رجل يسكن عندي في بيت جاري، فيرى هذا الرجل باستمرار انه خائف مني. لماذا؟ يقول لك لا، السلطانه فيه، لا بصلي سلطه ممكن يعمل فيها ويزود. لا يامن جاره بوائقه، يعني جاره لا يشعر بالامن، بل دائما يخاف من بوائقه. بوائقه يعني مكاسبه وسروره ومهلكاته. تمام؟ ليس المؤمن كذلك، ليس المؤمن كذلك. ولهذا قال ابن قدر والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فهذا دليل على نقص ايمانه ونقص الامن الذي يحصل له. فقد يكون معنى لا يؤمن نقص في الايمان، ايمان بالله عز وجل وتاهر في الايمان، وقد يكون والله لا يؤمن معنى لا يامن، لا يامن يعني لا يحصل له ايه؟ ايمان. وهذه تستلزم تلك، وهذه تستلزم هذه، لان قله الايمان يحصل معه قله ايه؟ الامن، وقله الامن علامه على قله الايمان، فالمعنيان صحيحان. فقال النبي والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ قال وخسر، حتى ما قال الصحابه رضي الله عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يامن جاروه بوائقه. ولهذا اقول ان الثمر جاروه بوائقه، ولهذا اقول ان الثمره الثالثه ان يامن الناس جانبا. وعن فضالة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم هو ذا المؤمن. قال والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعه الله، والمهاجر من هجر الخطر والذنوب. الى اخر الحديث. الشاهد انه قال المؤمن من امنه الناس على اموالهم وانفسهم. يبقى انا تركت بيتي وسافرت وتركت زوجي وولدي، لكني امن ومطمئن لان الناس اللي معاهم في العماره الجيران دول ناس على دين وعلى تقوى وعلى ورع، ويخافون علي وعلى حرماتي. غير لما تضرب بيتك وانت عارف ان جارك دوت ده زمان شر، فتلاقي نفسك ماسك المحمول وماسك التليفون، كل حاجه تطلع عاملين ايه؟ الجار ما عملش حاجه، مفيش تمام كويسين، كان حد خد التليفون ونور ساعه والشيطان يوسوس فيه ونفسك توسوس فيه والقصه الثاني مخاوف، وشعوره بمخاوف. لا يامن الناس جانبا، لا يامن الناس جانبا، جانب هذا الجار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من امنه الناس على اموالهم وانفسهم، على اموالهم وانفسهم. وفي رواية في صحيح مسلم ولا يدخل الجنة، ولا يدخل الجنة بأشد من لا يأمن جاره بوائقه. اللهم سلم يا رب، يعني جعلها عامله زي الكبر وزي الامور العظيمه جدا. لا يدخل الجنه من في قلبه مثقال ذره من كبر، لا يدخل الجنه من لا يمن ذره ذره. فهذا امر عظيم ينبغي الحذر منه، ان يامن الخلق جانبا، ان يامن الخلق جانبا. مش يشوفوا كده خايفين، السلطان طويل، الصيد طويله، اصله كذا، اصله كذا. هذا الشعور عند الناس من ناحيتك ومن جهتك دليل على قله ايمانك، دليل على قله ايمانك. فعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من علمه الناس على دمائهم واموالهم. فحق العباد باسم المؤمن من كان سببا لامن الخلق من عذاب الله بالهدايه الى طريق الله والارشاد الى سبيل النجاه، وهذه حرفه الانبياء والعلماء. خلي بالك، يبقى صارت امن بوائقك، يعني لا هتضربه ولا هتشتمه ولا هتعمل ولا هتسوي، تمام؟ مفاسد الدنيا. طيب لما يكون انت عندك مفاسد في امور الاخره، لا تصلي، لا تخرج زكاه مالك، تسيء الى ولدك والى زوجك في المعاملات، المطلوب من ذلك ان يعلمك وينصحك، ان يعلمك وينصحك. لماذا؟ لانك لم تامن بذلك عذاب يوم القيامه. لان هذه اشياء مفاسد في الاخره، مفاسد في الاخره، وهذه المفاسد تكون سبب لمخاوف الاخره، ومخاوف الاخره وعثراتها اشد من عثره الدنيا ومخاوف الدنيا. فاذا ينبغي عليك ان تكون سببا لامن الناس يوم القيامه، يعني تامرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر معناه انك تؤمن الناس، تحقق لهم الامن يوم القيامه بما تنصحهم له. واضح هذا المعنى؟ يتضح اكثر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الناس، او قال: ومثل امتي، في روايه وروايه لمسلم، حديث متفق عليه، كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه، فانا اخذ بحججكم وانتم تقتحمون فيه. لما استوقد نار الفراش يروح فين؟ ناحيه يظن انها نور، اخذ النار ده المصباح كده فبيجري عليه، فيرى النار فيجري الفراش يتهافت عليه، واول ما يجوف فبيحصل ايه؟ يحترق ويقع في النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انكم تتهافتون في النار تهافت الفراش، كله يجري ليحقق شهواته ويحقق نزواته، هذا هو جن الى النار، يجري لتحصيل مال حرام، لتحصيل امراه لا تحل له، وهكذا لتحصيل اشياء تودي به الى نار جهنم، الى نار جهنم. اذا يتهافت الناس على الوقوع في النار. بالتالي كده شوف اللي يتهافت عليه الناس كلها امور تدخلهم النار. الناس صلى الله عليه وسلم يقول: انا اخذ بحججكم. يعني ايه؟ لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ده يمنع رجل ان يفعل هذه الشهوه، ان يفعل هذه المعصيه، ايه اللي منعه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مين اللي اخذ بحجه؟ مين اللي منعه من الوقوع في النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وانا اخذ بحجاجكم من النار وانتم تتفلتون من يدي. في المنظر ازاي؟ المنظر بالضبط يا اخوانا، انت رايح تعمل المعصيه، يقول لك فلان واحد اتقي الله، ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كذا، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كذا، دي معناها بيجيب لك يد النبي صلى الله عليه وسلم يمنعك عن دخول النار، دي معناها كده. وانت تصر انك تجري من النص، تتفلت من النص، تتفلت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، تتفلت من امر الله عز وجل عشان تعدي وتعدي فلان اللي بينصحك ده. واضح؟ ذاهب الى النار. هذا العمل مآله الى النار. ولهذا الذي يأخذ بحجج الناس يحقق لهم الأجر، إذ أن دخول النار هو الخوف الأكبر.
والإخوان. ولهذا يقول الإمام الغزالي رحمه الله: وهذه حرفة الأنبياء والعلماء. كيف وظيفتهم؟ وظيفتهم إيه؟ يعملوا حبل، يعملوا شبكة تمنع الناس من دخول النار. تمام؟ فأنت إن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إنما تنفذ خيوطا تمنع الناس من أن يمروا ليدخلوا النار. فمن حجزه خيطك أي دعوتك إلى الله عز وجل فقد حجزته عن النار ولك مثل أجر. والإخوان، وهذا الذي يتفلت إنما ذهب إلى المخاوف بيده. إذا لا بد أن يأمن الخلق جانبك ويتأخذها بالمفهوم الضيق. المفهوم الضيق خلاص أنا لا بشتمه ولا بضربه ولا باخذ من ماله ولا بعتدي على نفسي ولا على زوجي ولا على ولدي ولا على مسجدي ولا على بيتي. هو يأمن هذه الجوانب. هذا أمن في الدنيا، فأمن جارك بوائحك. لكن الكلمة المشهورة أنا مالي وماله، أنا ذنب حالي وبعض ربنا كيف هو ذنب وعالي، الكلمة دي تعني أنه ما أمن هذا الرجل من جانبك. فكان ينبغي لمن أراد أن يحقق اسم المؤمن، المؤمن يعني الذي يحقق الأمن والأمان للناس، أن يحقق لهم الأمن والأمان يوم القيامة. ولا يحصل هذا إلا بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك وأن يجعلنا أهلا له. الثمرة الرابعة في التقصد الأمن من الله: فلا تخوف الناس ولا تروعهم ولو كنت ملاعبا او نادحا. عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوش فيه مجهول، لان حتى لو جهل الصحابي فجهالة الصحابي لا تضر، لا تضر، لان الصحابة كلهم ايه؟ عدول. انهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم، نام رجل منهم فانطلق بعضهم الى حبل معه فاخذه. هو لا يحسن حس ففجع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم ان يروع مسلما. يبقى محدد يطلق فيه ايه؟ يروح واخد الحجاب ده وكده عشان يطلق مالهوش، يشوف هيعمل ايه؟ فحقق له خوف، حقق له مخاوف. لا شك انك انت اول تخرج كده وتجد المعلم انت شريك 30 40 جنيه ولا انت هو مش موجود، يحصل عندك شيء كده من الاضطرابات والمخاوف، ما تمشي حاجه ولا هاخد شيء في الجواب. يعني عمل اضطرابات نفسيه، امور نفسيه، امور نفسيه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحل لمسلم ان يروع مسلما. وعن عبد الله بن السائب بن يزيد عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن احدكم متاع اخيه لاعبا ولا جادا، لا يأخذن احدكم متاع اخيه لاعبا ولا جادا. هذا امر نقع فيه او يقع فيه كثير من الناس، فهذا قد يكون جزاؤك من جنس عملك فيخوفك الله عز وجل يوم يامر الخلاق. خلي يكون نفسي امن في بعض الصور وانت تخوف عقوبه بما خوفت اخيك في الدنيا. وعن ابي هريره والحديث في صحيح مسلم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشار الى اخيه بحديده فان الملائكه تلعنه حتى ينتهي وان كان اخاه لابيه وامه. بهزر، بسلام رفع الشومه بهزر، ماسك المرضى ويهزر ويشير اليه. فمن اشار باخيه حديدا وان كان لاعبا فان الله عز وجل يقول، او النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فان الملائكه تلعنه حتى ينتهي وان كان اخاه لابيه وامه. وان كان اخاه لابيه وامه. فالحذر الحذر. الثمره الخامسه، هذا كله لان الجزاء من جنس العمل، فمن اراد ان يحصل له الامن يوم القيامه وفي الدنيا فلا بد ان يامن الناس جانبها بواحده والا يروع الناس به الثاني. الثمره الخامسه، العمل بشرع الله عز وجل. الله هو المؤمن، فتاكد ان كل ما شرع الله عز وجل سبب للامن والامان في الدنيا. فهذا شرع المؤمن، هذا شرع المؤمن ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ولهذا لا أمن في العالم كله إلا وهو مستفاد بأسباب تقرب الله سبحانه وتعالى بخلقها والهداية إلى استعمالها. أظن المعنى دلوقتي مش غلط، إيه رأي معنى دوت؟ أي أمن في العالم يحصل للناس سببه الله عز وجل، إذ أنه خالق السبب والمادة التي يقوم بها هذا السبب. وما وصل الأمن كله، فلو كنت تشعر بالأمن لأنك تجلس في بيتك، فالذي وعد لك المال لتشتري هذا البيت هو الله عز وجل، والذي خلق هذا الطين الذي بني فيه الحجارة هو الله عز وجل، والذي 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 ها وما بكم من نعمة من الله، فتجد أن كل أسباب الأمن ها إنما هي من الله عز وجل. هذا في خلق، ده الأمن في المخلوقات، إنه خلق عينين لتأمن، وخلق لك يدين لتكون آمن، وخلق قلب لتأمن، وخلق أدوية لتأمن، وخلق أشربة لتأمن، على المعنى الذي فصلناه، وأنزل شرعه لتأمن. أنزل شرعه لتأمن. ولهذا تجد في شرع الله عز وجل أن الله حرم البغي، يعني البغي العدوان يبغي عليه ما يعتدي عليه، والإثم والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحرم قتل النفس، وحرم الظلم، وحرم السرقة، وضمن الحقوق لأصحابها. يقرأ في كتاب البيوع وصور البيوع تجد ان كل صورة رب العزة جعل لها مفاتيح امان، مفاتيح امان بدونها يصدر المعاملة. اذا انت اخترت نفسك معاملة واقعية على شرع الله عز وجل. قال وضمن الحقوق لأصحابها وشرع القصاص، والهي يقتل هيخاف وما يقتلش، فانت حصل لك ايه؟ امن امان بسبب القصاص، ولكم في القصاص حياة. والعقوبات الشاجرة قال ليعيش الناس في أمن ويرتفع الخوف وتزول الفتن. عشان كده لما بتمشي يا أخي في بلدة مثلا في المملكة السعودية، هنا من السهل جدا واحد يشتمك بأبيك وأمك، ومن السهل جدا أن يسبك.
احنا كنا نركب في أحد العمرات أتوبيس، والسائق شتم رجل فلاح بسيط، سبب فتح الشباك وسلمته الثاني فتح المكيف، فما علموش بحال، فاحنا انت غني انت كذا، فتح الشباك ليه؟ تعرفين ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان واحد قال له احنا هنقف دلوقتي في نقطه الشرطه اللي جايه دي، قلت الشرطه انه قال لك كذا وكذا. هناك في جديد، هنا بالسهل يجد اي الفاظ، هناك في جميل لا قانون في قوانين العقوبات، مش هي فرزه، لا بفرزه عندهم.
فهذا الرجل السائق امام اعيننا جميعا ما كان منه الا قام وقبل راسه وقاله معلش سامحني ومعلش هقول لك كده تاني، خلاص ما عرف ان النصيحه عرف انه يترتب عليه عقوبه، هذه جزئيه بسيطه جدا من شرع الله عز وجل قدمت في موقف من المواقف، وده قانون اسلامي، ده شرع اسلامي، فيجب في قانون الله عز وجل في شرع الله عز وجل ما يجعله امن على عرضه. كلمه عرض الناس بتفهمها معناها على يعني النساء، يظن ان مساله العرض يعني متعلقه بالنساء، عرض الشرف وهيك، لا، العرض كل ما يشين النساء، العرض كل ما ايه؟ أو يدينك، كل ما يشينك أو يدينك يبقى لك عرضك، يبقى عرضك معناها موضع المدح والذم فيه، تمام؟ الواحد وقعا في عرضك لما يشتمك أي شتيمة لازم تعرف عرضك، مش لازم تكون شتيمة لأمك ولا لامرأتك، لا، تمام؟ فأي سب طعن في عرضك. فلما كان هناك أمان بهذا القانون بهذا الشأن الله عز وجل حصل الأمان لمن حقق هذا القانون وهذا الشرع. فإذا نقول ثمر باستمرار إيماننا بالله عز وجل أن نستمسك بشرعه ونعمل به.
موقنين انه يتحقق العبد كل انواع الامان في عرضه وغيره، يأمن على عرضه وعلى ماله وعلى نفسه وعلى ولده، ان في كل جزئية من هذه يجد. الراجل يقول ان الدين كل اصول الفقه الامور الخمسة حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض، هذه كلها هذه التي يقوم عليها الشرع، يقوم الشرع على هذه الامور ان يحافظك على نفسك ومالك وعرضك. كل هذا انما يكون بتطبيق شرع الله عز وجل، فنسأل الله عز وجل ان يجعلنا اهلا لذلك. الثمرة السادسة، احنا قلنا ان اسماء الله عز وجل المؤمن يعني الذي يصدق وعده، المعنى الثاني بقى الذي يقول ثمار في المؤمن بمعنى من المؤمن يعني من امن من عزيز، ثمار بقى للمصدق، المؤمن يعني المصدق. فالله عز وجل يصدق وعده، يصدق وعده، اذا انا سأقبل على الطاعات موقنا ان الله صالح الوعد، انه هو المؤمن يعني المصدق. يعني لما تسمع حديث من قال ظهر كل صلاة سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 33 وختام ذلك أو تمام ذلك أو تمام لا إله إلا الله حصل له كذا وكذا، يذكر لك شيء عظيم، ذكر آخر، من دخل السوق دخل كذا، من قال عند طعامي كذا حصل له كذا، تلاقي كده الثواب على هذه الأعمال عظيم جدا بالنسبة للعمل في نظري، فهو في نظري بقى عمل ضعيف وقليل مش ممكن يكون عمل عليه الثواب ده كله. لا، المؤمن الذي يؤمن ان الله هو المؤمن يعني الذي يصدق وعده وهذا شرعه، فان نبيه لا يصدق عن الهوى، يقبل على هذه الاعمال موقنا ان هذا الثواب يحصل له. واضح؟ فيكون الثمرة الاكثار من الحسنات والطاعات واجتناب السيئات والمنكرات، لانه يوقن ان الله صادق الوعد وان ما وعد به من الثواب او العقاب حق لا يتخلف عن اصحابه. الثمرة الاخيرة، تحري الصدق في الاقوال والافعال. المؤمن يعني المصدق، والله عز وجل يصدق عباده يوم القيامة الذين يصدقون، لكن الذين يصدقون يكون كذب أو كذب 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 في الحديث الطويل أول من يقضى منهم يوم القيامة. وهذا الإخوان فاحرص أن تلزم الصدق لتكتب عند المؤمن تصديقا ويوم القيامة ترى ثواب هذا الصدق. قال فيجب عليه أن يصدق في أقواله وأحواله ويصدق غيره في كلامه. بلغة ثانية بقى، يبقى صادق في قوله إيه؟ ولا يكذب المؤمنين إلا ببينة ويقين. يحب التأمين سوء الظن، سوء الظن، فلا تكن سيء الظن لأخيك قائلا كان أو فاعل، سواء في أقواله أو في أفعال. وذكر المفسرون وغيرهم أنه إذا كان يوم القيامة سأل الله تبارك وتعالى الأمم عن تبليغ الرسل، هل بلغوا؟ فتقول الأمم ربنا ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما جاءنا من بشير ولا نذير، يعني يكذبون من؟ يكذبون الرسل، الرسل. هو بعض وجل يسألهم هل الرسل بلغوكم؟ يقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيكذبون رسلهم وأنبياءهم. ويؤتى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيسألون عن ذلك فيصدقون نبيهم والأنبياء الماضيين، والأنبياء الماضيين يعني اللي كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فيصدقهم الله عند ذلك. إذا من الذي يشهد؟ أمة محمد هي اللي تقول صدق عيسى، صدق موسى، صدق إبراهيم، صدق فلان وفلان من المرسلين. طب ما هذا النرى، فنحن الأمة التي نشهد لأولئك. قال رب العزة فكيف إذا جئنا من كل أمة لشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ومن ذلك قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالمؤمن المصدق لعباده كما قال عز وجل يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ويؤمن للمؤمنين، يعني يصدق الله ويصدق المؤمنين، يصدق الله ويصدق المؤمنين. فإياكم ثم إياكم وسوء الظن بإخوانكم، إياكم ثم إياكم وسوء الظن بإخوانكم. فمن شيم أهل الإيمان أنهم يؤمنون بالله ويؤمنون للمؤمنين ويؤمنون للمؤمنين، فإيمانهم لهم يعني تصديقهم لهم. والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ما حكم أكل حلاوة المولد النبوي كما يطلقون عليها؟ أولا نعرف حكم الأصل، نعرف حكم الأصل حتى نعرف حكم فروعه. أولا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، بدعة ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعين لهم ولا التابعون لهم بإحسان إلى يوم تابعون لهم ما كانوا على هذا أبدا، وإنما هذه بدعة اخترعها الفاطميون وليست من الدين في شيء. وإن استشهد مستشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه، وخصوص النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل بمولده، لو كتبنا له إن هذا النص معناه ما فهم، معناه ما فهم، فلا بد أن تطبق النص. وكما قال شيخ الإسلام أنه لا يستدل أحد على باطله بنص صحيح إلا كان في النص ما يرد عليه. خلاف الحدة دي نستدل صاحب باطل على باطله بنص صحيح، النص صحيح لكن هو حطه على الاستدلال للباطل إلا وكان في النص ما يرد عليه. فسلمنا أن هذا النص الصحيح في استدلال لك أنه احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ففي النص كيفية الاحتفال به ألا وهو أن تصوم يوم الاثنين، فالاحتفال يكون به كل أسبوع وليس كل عام. هذه الأولى. الأمر الثاني أن هذا نص على أن يوم مولده كان يوم الاثنين، أما كونه يوم الثاني عشر من ربيع ففيه اختلاف كبير جدا بين العلماء، والجمهور على خلاف أنه يوم الثاني عشر من ربيع. يعني افتح كتاب البداية والنهاية واقرأ كتاب واقرأ الجزء مولد النبي صلى الله عليه وسلم وشوف متى ولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ستجد أن الجمهور على خلاف أنه يوم الثاني عشر من ربيع. يعني هناك من قال الثاني عشر من ربيع الأول، لكن جمهور العلماء على خلاف هذا، على خلاف هذا. فالشاهد أن في الحديث ما يدل على أنه يوم الاثنين، هذه الثانية. الأمر الثالث أنه بين كيفية الاحتفال به بعد أن ذكر توقينه كل أسبوع وموعده يوم الاثنين، ذكر كيفية الاحتفال بالصيام. إن صدق وصح فنسميه احتفالا، إنما نحن نسميه التأتي بصاحب هذه الرسالة صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن نتأتى بالنبي صلى الله عليه وسلم فنصوم يوم الاثنين، لكن نتأتى بمن لما نوحي يوم الثاني عشر من ربيع؟ لا للرسول ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، إنما هذا جاء فيما بعد ولا خير فيما جاء بعد هذه القرون الخيرية الأولى. ده حكم الأصل الاحتفال بالمولد. ما يترتب عليه من بدع زي الحلاوة المولد و و و و وهذا لم يقل به أحد إطلاقا. يعني بعض العلماء قالوا مولود يوم الثاني عشر من ربيع، بعض العلماء، لكن ما أحد قال، ما قال من العلماء انه احتفل بمولده بأجل الحلاوه ولا بصنع الحلاوه.
صنع هذه الحلوه
بحق الاحتفال بزعمهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعه باتفاق العلماء بلا خلاف. فاذا كان حصل خلاف في يوم مولده صلى الله عليه وسلم الثاني عشر او غيره والاحتفال باصله، فما اختلف العلماء اطلاقا كانه لا يجوز أن تطلع هذه الحلوى احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه بدعة باتفاق العلماء. إذا يحرم على العبد، يحرم على العبد، يبقى أن الوقوع في البدع حرام، أن يقطع هذه الحلوى وأن يشتريها احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذه الثانية. إذا الأولى يحرم فيها لتحريم الأرض الذي هو الاحتفال بهذا المولد. الأمر الثاني يحرم عليه أن يشتريها احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث شراؤها لغير الاحتفال، شراؤها ليس احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له أكثر من شق. الأمر الأول يقول أنا وهذه أخواتي وأعمالي وأخوالي في هذا الموسم، في هذا الموسم لأننا تفعلون هذا، فنقول لهم له شاركت في البدعة وأمرت بها وكنت سببا في دوامها دون أن تشعر. خلاص، وإن صاحب الحلوى اللي يصنع لما يجد هناك مقبلين وبيحضر ربح هيستمر في صناعته ويستمر بقاء هذه البدعة التي لا خلاف فيها ولا خلاف عليها بين أهل العلم، فتكون أنت واحد من أولئك الذين شاركت في إقامتها. ولكن إن أهدي إليك شيء من ذلك فأنت بأحد خيارين. الأول، الخياران ليس على إطلاقهما ولكن على حسب المصلحة والمكتسب. أنا جاءني أخي عمر وأعرفه على الخير ويهدي لي هذه الحالة وابنته طول الليل، ما الحكمة؟ قل لا أخذها أبدا، لأني أعرف أني لو قلت له هذا سيرجع ولا يكرر هذا الأمر لا معي ولا مع غيري، فكان في امتناعي نهي لهذا المنكر ونصح لهذا الأمر. واضح؟ طيب، إن حصل بسبب امتناعي عن أخذها قطيعة، أنا مش هاخذ منك وعمي كذا لأن دي بدعة ودي كذا ودي كذا ودي كذا وحصلت قطيعة بينك وبين عمك بسبب الموضوع الأول، فنقول لك الأصل جواز أكل الحلوى، الأصل جواز أكل الحلوى، ولو أكلها لا يقال كمن أكل الذي ذبح على الأنصاف. لا، خلي بالك هناك فارق بين الذي ذبح وأهل به لغير اسم الله عز وجل، ما تاكلش منه أبدا أبدا، لا تأكل منه إطلاقا، لكن اللي طلع من الحلوى كبدعة احتفال موت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها العبد إذا أكل ولا يأكل، لا يقال إن أكل لأنه أكل من حلوى موت النبي صلى الله عليه وسلم، لا، فيكون الأكل وعدمه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقياس المصالح والمفاسد المترتبة على امتناعه أو أخذه. فإن كان في امتناعه رد لهذا الأمر وإنهاء له عند فلان الذي أهداه أتى إليه بها فبها ونعمة، وإن كان فيه خلاف ذلك من المفاسد فليأخذها ويأكلها فلا حرج في ذلك الله. إذا الأصل عندنا نحن نرد هذا الأمر، فهذا أمر مبتدع فلا نقطعه ولا نشتريه في بلد نور من الغسلم ولا نقبله ممن لا تحصل منه مكتبة إذا رددنا هذه الهدية الخاصة به. نعم، لا يشتري، لا يشتري حتى لا يكون من الذين يتعاون معهم على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالذي يشتري يكون متعاون مع هذا على هذا الإثم وهذا العدوان على هذه البدعة، فاحرصوا ألا يشتري منه. نعم، هو في حاجة ثانية غريبة؟ ما كل شيء أثبت حتى العروسة اللي بتتحط على الثلاجة بتجمعها على الثلاجة فترة وفي الآخر بتشوفها في الضرب. دي مشكلة ثانية لوحدها دي كثمن. يعني بتتكلم يعني إنها كلها أشكال. عشان أخذت حكم التنظيم الأسرة لمدة 3 شهور وجدت أن مدى الحيض قليل جدا. لو حيض عندي 7 أيام ولكن هذه المرة لم أجد الخطة البيضاء في نهاية اليوم السابع. ولكن لا يوجد دم نادر ولكن عند التشخيص أجد دم بسيط جدا فما حكم ذلك؟ أولا هذه المرأة تعرف عادتها 7 أيام. تعرف عادتها 7 أيام. ثم أخذت نوع علاج سواء الذي ذكرت أو غيره. فغير هذا العلاج عادتها. غير هذا العلاج عادتها. فهل العادة تتغير؟ الجواب نعم. يمكن أن يكون عادتها 7 أيام وبعد كده تصبح 5 أو 3 أو 2. واضح؟ واختلف العلماء متى يحصل هذا؟ يا ترى بعد 3 مرات ولا مرتين ولا مجرد مرة واحدة؟ والمذهب ثبت الإمام أحمد رحمه الله على أنها في المرة الثالثة. فإذا 3 دورات متتالية بدل مكان 7 بقت 5 5 5 3 مرات متتالية فيعلم أن العادة قد تغيرت. بدل 7 بقت 5 إذا تتغير بعد 3 مرات وبعد مرتين في رواية أخرى في المذهب الإمام أحمد رحمه الله. هذا الأمر الأول أن العادة تتغير. الأمر الثاني انها لم تجد الحصة البيضاء، والحصة البيضاء شيء يعرفه النساء يوجد في اخر الدورة في اخر الحيض، ووجوده او عدمه ليس هو وحده الدليل على ان المرأة قد تطهر. فهناك بعض النساء يرين الحصة البيضاء يعني العلامة البيضاء التي تنزل بعد الدم تدلهن على انتهاء الدم على انتهاء الحيض، وبعضهن لا ترى هذا، لا ترى حصة بيضاء، فلا يقال انها لا تعرف حيضاء لكن بتعرفه بدون الحصة البيضاء. وهذه المرأة كانت ترى الحصة البيضاء واصبحت لا تراها، ليست الحصة البيضاء هي الدليل على هذا، ليست هي الدليل على هذا، لكن فوضها ولكن لا يوجد دم نازل وعند التشريط اجد دم بسيط جدا. لا يبقى لسه خير. اذا الدم البسيط جدا نقول لها ما قالت عائشة لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. دي الاولى. لا تعجلنا للامر الاول. يعني لا تستعجل. ولما سئلت عن الصفرة والقدرة حتى في اصطرار الدم وفي قدرة تعكير خفيف قالت لا تعجلنا. فالمرأة جد في دم وان كان بسيطا وان كانت قدرة وان كانت صفرة فانها تعلم ان هذا من الحي. تعلم ان هذا من الحي. فهذه المرأة قد تكون دورتها تغيرت. فاذا استمر الامر على ثلاث مرات بهذه الصورة فقد تغيرت حيضتها. الامر الثاني ان هذه القصة البيضاء ليس شرطا ان تبقى علامة لها. فقد تكون تغيرت بالنسبة لها ولم يعد لها قصة بيضاء. لكن اذا وجد اي صورة من الدم او الصفرة او القدرة فانها تمتنع عما تمتنع عنه الحال حتى ترى النقاء. يعني ترى القصة البيضاء لكن ترى ايه؟ النقار يعني لا ترى اي اثر للدم في الخرقة. لا ترى اي اثر في الدم من الدم في الخرقة. ما هو علاج الكسر والفتور؟ العلاج ذكرناه اليوم. دعاء الله عز وجل. كان الانتصار يستعيد بالله من الايه؟ من الكسر. هذه الاولى. في الامر الثاني تنظر الى اسباب الكسل فتجتنبها وتنظر الى دواعي الهمة فتقبل عليها. اسباب الكسل ايه؟ كثرة الطعام، حب المال وجمع المال، ده كله يولي بك الى الكسل. فتقلل من هذه الدنيا فيحصل لك النشاط. الامر الثالث انك تقبل على الامور اللي تحصل فيها الهمة من الصحبة وحضور دروس العلم ومعرفة فضائل العمل الذي كسلت عنه. يبقى الواحد كاسل عن كسلان عن قيام الليل. تمام؟ يقرا كل احاديث قيام الليل هيجد يوم ما يرى الاحاديث دي هيحصل له همه ويلزم اقيم. هيحصل له همه يقول اقيم الليل كله. تمام؟ ما انصحوش انه يعمل كده مره. لكن انا بقول لكم ان معرفه فضائل الاعمال يذهب الكسل. عند اهل الايمان طبعا. لكن غير اهل الايمان كانهم لا يسمعون. تقرا وتتلو عليهم ايات الرحمن والاحاديث كانهم لا يسمعون. انا بكلم اهل الايمان. فاهل الايمان اول يسمعوا قال الله وقال رسول الله يفتح بعض تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني ربنا يقول ايضا بكده لازم اكون لبلادي من الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فليحصل عنده همه للعمل بايه؟ مصاحبه اهل الخير الذين يذكرونه بتلك النصوص، حضور دروس العلم التي تحث على هذه الامور. الامر الثالث قراءه فضائل الاعمال، فمن عرف فضيله العمل اقبل عليه. عشان كده تقول كلنا حافظين سوره الكهف. اشمعنى؟ ان عرفنا فضلها اللي يقراها يوم الجمعه يحفظها وكذا. طب نحرص على حفظ كلنا حريصين على حفظ البقره ال عمران. اي واحد عايز يحفظ القران لسه مش حافظ حتى جزء عنه يقول لك احفظ البقره ال عمران. اشمعنى؟ لان سمع في فضل البقره ال عمران احاديث وهكذا. والناس تحفظ ياسين لانهم يظنون ان الاحاديث اللي سمعوها احاديث صحيحه. لما طلع في الاهواء فهم يفضلون على حفظ ياسين. واضح؟ فانما يزرع الكسل ويقبل على الهمه والعمل بمثل هذه الامور، الصحبه ودروس العلم و براءة فضائل الأعمال التي كسل عنها. يعني أخي كاتب هام جدا 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 وشيخنا وكذا وعمال نبحث طويل جدا في سؤال مش فاهم، لكن يبدو أنه مهم وليس بالنسبة له، ولكن لأنه جزاه الله خير يشير إلى أهمية الأمة لوقوع كل الأمة في هذه المسألة. يقول برجاء الإفادة، هل يجوز الارتباط بين الرجل والمرأة شرعا وبنية كل منهما الحياة الزوجية الخاصة؟ مع تأكيد النية على استمرار هذه العلاقة الزوجية وعدم تحديدها بميعاد لظروف
فيها السابقة على هذا الارتباط. مش يعني مش هذا هو السؤال، لكن كان مكابل يعني ما يخاف من السؤال وما يفهم، هل يجوز ان يرتبط رجل بامرأة وفي نية في كل منهما انه سيتزوج؟ يعني تنشأ علاقة بين الشاب بين الشباب رجال ونساء، يقول لا انا نيتي ليست فاسدة، انا لا اقصد التسلي ولا اقصد التفتح ولا اقصد شغل الوقت ولا تضييع الوقت ولا اقصد زنا ولا اقصد نفسك، لا انما هو وعد فقط بالزواج ولا تحصل اي مفسدة من المفاسد الاخرى. يقول له هذه صورة وهمية، هذه صورة وهمية، صورة اللي يذكرها هنا دي صورة وهمية لا اصل لها. يعني ما فيش واحد عن الشيخ بيحب حب شريف؟ منه لابد ان نقيس الامور بالمقاييس الشرعية. رب العزة نص على مثل هذه الصورة، قال ولا متخذات اخدان. الاخدان لان كان هناك بقايا ينصبن الرايات، حط راية كده وحط زبيب هنا ثم يوصل بعاد والملائكة موجودة، دول معروفين بغاية. قال رب العزة ولا متخذات اخدان يعني اصدقاء في السر، هذه لا تعرف الا رجلا واحدا غير البغاية اللي يعرفك الرجل، فاقول له لا تتخذ اخدان. هي تقول هو ده رجل، وهي تقول هو ده رجل، خلي وانا اريد ان اتزوج منه، وهي تريد ان تتزوج منه. اقول له انت تريد ان تتزوج كما امر الله ولا كما امر هواك؟ كما امر الله عز وجل، نحن مسلمون، يعني نريد ان نطبق الاسلام، نعرف من رب الله عز وجل منا. رب العزه لما امر بالزواج الاصل الا تراها والا تراك وانك تذهب الى وليها وتقول انا عايز اتزوج فلان، ويقول لك وافق، وانت تقول وافق ويحصل الزواج. خلي بالك جه الشرع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له انظرت اليها؟ قال لا، قال اذهب فانظر اليها. يبقى بقي الامر اللي كان موجود على اصل انه كل شيء حرام واباح شيء واحد، ها اذهب فانظر اليها، فان في عين الانصار شيئا، روح انظر لهذه المقصورة، ده بقى ده حكم الاسلام هو في وجود وليها. ليه؟ قال له انه في عين الانصار شيئا، يمكن لما تشوف الشيء دوت ها ترجع في كلامك، ثم ما حدش يقول الزوجات يكون في هذا الحذر، لازم يكون حذر، فهذا الحذر الذي يحصل في اعين الكثير هو عندك غير مستحيل. فان في عين الانصار شيء، فاذا رايت انه ليس في عين مقصودك، والاشاره الى العين لا تعني انه لم يشر الى غيره صلى الله عليه وسلم، فقد يكون في الخلف شيئا، يكون في الانف شيئا، فعلم بهذا ان المقصود من هذا النظر الا يوجد فيها عيب تكرهه انت في منظرها، في منظرها. لكن هذه الوعود بالزواج حتى للمطلقه التي انخفض عدتها، او حتى للمرأة التي لا تزال في عدتها، لا يشار اليها بما ورد في سورة البقرة الا بالتعريض. مش يقول لك هو عارف ما يتزوج وهي نيته الزواج وهي نيته الزواج، لا، حتى هذه لا يكون الامر الا على التعريض. بل هي مين؟ الاخرى اللي مات عنها زوجها، اللي مات عنها زوجها ولا تزوج في عدتها، مش مطلقه، التي مات عنها زوجها. فالتعريض لها بالزواج، فالتعريض عن الزواج لا يكون الا بتعريض وليس بتصريح. فيقول سوف يجزيك الله عز وجل خيرا منه، يطلق عسى الله عز وجل ان يجعل لك فرجا قريبا. مثل هذه الكلمات اتيحت التي مات زوجها، او لمن يريد ان يقتل امراه مات زوجها ان يعرض في مثل هذا التعريض. لكن الامر في الذكر الاصل فيه يا اخوان ان لا يعرض، حتى التعريض منهي عنه، والنظر منهي عنه، حتى يشرع في الخطبه
ويذهب الى وليها. فهذا الذي نذكره كل اخوان نتاج مسلسلات وافلام بنتفرج عليها الان كتير. فاصبح الامر الشرعي غايب عن انظارنا وغايب عن اجهاننا. فلا يجوز ان تتخذ احكاما من النساء، ولا يجوز للمرأة ان تتخذ حكما من الرجال يحكم عليها، وخاصة انه لا يحصل هذا الوعد الا بكلام او لقاء. ولا ممكن يحصل بطريقة تانية؟ يحصل ازاي؟ يعني مش متخيل اي صورة كده. فلا بد ان يحصل لقاء، ولا بد ان يحصل كلام ووعد باي صورة كان، وكل هذا من المحرمات. والسؤال كيف ان لم تنجحها؟ هي دي بيدها فرجال الله. هذا ما تعرفهاش انت. تعرفهاش. فلأي حق تعدها بالزواج وهي تصدق هذا الوعد، وتعدها بالانتظار وانت تصدق هذا الوعد. بينكما دور بعيد جدا، وهو قدرة الله عز وجل. وحضر الله سبحانه وتعالى. فإياك ثم إياك ان تقع في هذه المذلة. ابتداء انا قلت ان الصورة دي مش موجودة لانها فلاش بالصورة دي. بلد نحضر لقاء وكلام واستلطفته واستلطفها وتبسمت وتبسم، وما انتوا عارفين ما وراء ذلك. ها؟ نسأل الله العافية. هل يجوز لك بقليل من اللحية بقصد حسن المظهر؟ اعلم ان حسن المظهر فيما خلقها الله عليه. وامر النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلقوا اللحى، اعفوا اللحى، ارقوا اللحى، وفروا اللحى. كل الالفاظ تدل على الاطلاق الطويل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجب ان تنظر في من كبير صلى الله عليه وسلم قال لها اغيرها وابعد. واعلم ان حسن منظرك فيما خلقك الله عز وجل عليه، فيما خلقك الله عز وجل عليه. امراه تقول انا تعلمت والحمد لله تزيد القران، وعندما اقول لزوجي اعلمك من اجل ان تقرا قراءه كريمه يرد بشده او يرفض بشده. طبعا هي كانت ترفض بالذات، ورفض دليل انها ما تعلمتش قواعد القران. كانت يرفض بشده ويقول انا اتعلم منك عندي لا، فماذا افعل؟ طبعا مش ممكن. يعني شوف حتى لو كان متواضع ويقبل ان يتعلم من هو دونه، ده اصل خالص مش مدافع عن هذا الزوج. فالاصل الواحد يتعلم من انسان وان كان دونه، وان كان الذي يعمل عنده، وان كان عبده وهو سيده. ها الاصل كده تعلم من كل احد، اي حد عنده علم ياخذ منه. لكن ده اصغر مني مش هتعلم. ده من علم كذا ده مش هتعلم. ده اقل مني في المنصب مش هتعلم. ده هو معايا بالنوم وانا معايا مش عارف ايه مش هتعلم. ده مش هتعلم من حد. لاني سترى لك وجه فضل في وجه من الوجوه على الذي تتعلم منه فلن تتعلم شيئا. فلن يتعلم العبد حتى يتواضع. ويسألكم سؤال، أيهما أفضل موسى أم الخضر؟ بالإجماع، ما أقولك بالإجماع سيدنا موسى، بالإجماع. ولم يأكل الخضر إلا واحد من الاثنين، إلا واحد من الاثنين، جاهل مش فاهم العلم أو كافر زنديق. هكذا قال القرطبي في تفسيره ردا على الصوفية والمبتدع. يقول لك أيوة الخضر ولي، والولى أحسن من النبي، والأنبياء على شط البحر اللي الاولياء خاضوا فيه. يعني الانبياء دول حاجه كده على الانف، والاولياءهم هذا من قاله صار زنديقا يخرج من المله في الحذر. فموسى افضل من الخضر باجماع العلماء. وموسى يتعلم من من؟ هل اتبعك؟ انا ماشي وراه وبسمع كلامك على ان تعلمني. كان يقول لك نفسه بالجهل فعايز اتعلم منك. مما علمت رشدا؟ شفت الكلام؟ خلاص. شوف لما تقول موسى بلا تردد، لما تقول من اعلم الناس قال انا. ليه قال انا؟ كيف؟ لا، لانه عارف ان الرسول يكون اعلى الناس، اعلى الناس واعلمهم. لكن رب العزة احب ان يعلمه ان يصل العلم الى الله، فعذب الله عليه اذ لم يصل العلم الى الله. خلي بالكم العزة كان ايه؟ لانه ما وصلش علم الله عز وجل، ما قالش لا اجل. ليس السؤال ما يعرفوش وقال الله اعلم لغايه ربنا يعلمه. هو العتاب كان كده، مش العتاب على كبر ولا على رؤيه نفس، حاشا وكلا ان يكون نبي من الانبياء كذلك. وتعلم من هو دونه ممن هو دونه هو الخالق. فيتعلم، ونصيحه لهذا الزوج ان يتعلم من اي احد وان كانت امراته. ها؟ لكن ننصحها بالواضح من هذه الرساله، تقول اقول زوج اعلمك من اجل ان تقرا قراءه سليمه. واضح؟ يبقى نفترض نفسها معلمة وطيرته جاهلا لا يعرف القراءة الكريمة. فالطبيعي كرد فعل كده فضل الجواب لا مش عايز اتعلم منك انت واضح. ولكن ينبغي ان يلبس هذا الكلام بثوب من التذلل والتعالي والتعاب حتى يقبل منه. فان عرفت انه لا يقبل فاتخذي وسائل غيرها تمام. ده انا سمعت الشروط او غنيه خالص فتحت اسمها كده سمحوه تمام. هذه كده في يوم العيد عيد الفطره حضرها الغدرة في العيد الجديد تجميل القران من حارس مين فهذه الصور هي التي يقبل بها الامر من اي احد. والكلام ده يقبل الزوجه مع زوجها وللولد مع والده ولصاحب العامل مع صاحب العمل. لازم اصحاب المناصب دولت واصحاب الاماكن لهم رئاسه سواء اب او زوج او او لهم طريقه في التعامل لابد ان نتعلمها. هذه من باب فقه العقل وليست من باب المراءات في شيء. ما حكم من يفضل زوجته على امه ويقاطع اخاه من اجل زوجته؟ وهل صلاه سنه الظهر القبليه تصلى ركعتين ركعتين؟ اولا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم حق الناس بحسن صحابته قال امه ثم امه ثم امه. عايز تصاحب حد يبقى صاحبك الام ما فيش زوجته. تعلم ان خير صاحب لك هو امه. تحميد امي جاهله لا تقرا ولا تكتب. وانا طبعا راجل معايا شهاده عاليه ومش فرص سيدنا الاسرار قالوا لكن جبت معايا شهاده وتتخني وبقى انا اقول له خير صاحب لك امك بنص النبي صلى الله عليه وسلم بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم يا اخوان كلام مهم جدا لاني اقول لك ما ادت اليك زوجك من المعروف. المعروف ان زوجتك قدمته لك جميله ليس بيدها انها جميله وتستمتع بها وليس هذا بيدها انما هذا احله الله لك والذي احله لك امرك ان تحسن صحبه امي. فتزوجت اخاك ابتداء فاعلم ان فضل امك عليك عظيم. قال رب العزه ان اشكر لي ولوالديك. ظاهر هذا الكلام شرك لله عز وجل. احنا نتعلم نقول ايه الله ثم كان من المخلوقين. شوف قال ايه ان اشكر لي ولوالديك. فقرنهما رب العزه ان هو المتكلم سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء ويقسم بما شاء. فجانب هذا الشرك مأمون لا يكون ابدا لان المتكلم هو الله عز وجل. فامرك بشكر الوالدين مع شكرك وامرك بعبادته وقرن هذا بالوالدين. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين او اصحاب الوالدين الشكر يعني هم الله والوالدين لا بل احسان. ولكن هذا الاقتران بهذه الواو يبين لك اهميه العصر. انتبه يا اخواني فان الامه تسيء انت اليها ولا تزال تحسن اليك وتتغاضى عن اساءتك. والزوجة مع اقل اساءة تنسى اعظم المعروف الذي اديت اليه. فيوم احق ان تصح مع ان خلصت ان تصح يا اخواني. زوجتك مع اقل غلطة كده منك واقل تفريط تحق بسيط من حقوقها شوف الوجه الثاني صح؟ انت لا نسمع القوي. لكن الام تجلس نفسها ترد وتشرب وتشاور وتمشي وترجع تلاقيها بتستسلم في وجهك وده عيالك قبل ما تصحى. طب ده في يا اخواني فالامور دي لازم تنضبط حتى في معاشرة الناس بغير امك وزوجتك. لازم تعرف من تحب ومن تصاحب. لابد ان تحسن الى من احسن اليك فهذه من صفات الكرام. ولا تنسى احسان من احسن اليك فهذه من صفات اللئام. وده بيقول مثل العامل ملوش خد اهله ملوش خد حد ولا زوجته ولا بنته ولا حد اخر. الذي لم يحسن الى امه ولعشرتها فاعلم انه لم يحسن الى زوجه. وقريبا سينشب النزاع وتنشب النار في بيتهما. نار العلاقه بينهم لا كده يعني تبقى العلاقه اللي بينه وبين امه اللي هي اقرب علاقه انقطعت بسهوله عنده ديت. ها؟ فمن السهل جدا العلاقه الاخرى تنقطع. هل تصلي سنة الظهر القبلية تصلى ركعتين ركعتين؟ جواب نعم. جواب نعم. وهما ركعتان مؤكدتان وركعتين غير مؤكدتين. يعني من أصابته مصيبة فليصبر وليحتسب ولا يتلفظ بأي كلام. فإن صدر منه كلام يدل على التصحف فليستغفر الله عز وجل هذا تشاربه ولا يعود إليه. هل يجوز أن يجتمع مجموعة من الإخوة ويقومون الليل في جماعة ليشجع بعضهم بعضا؟ الجواب نعم بضوابط. الجواب نعم بضوابط. هذه الضوابط ألا تخرجها إلى البدعة، إذا تخرج من السنة إلى البدعة، وهي تأخذ صورة البدعة في عدة صور ينبغي تجنبها. الأولى أن تخص ليلة الجمعة بقيام، فهذه في نص النهي عنها. أن تخص ليلة بعينها بقيام ويستمر عليه، يبقى هم بيصيموا كل يوم أربع. لا، لا يستمر على ليلة حتى لا يظن أن الأربعاء سنة أو الثلاثاء سنة أو الاثنين سنة، فينبغي أن تغير هذه الليلة. الأمر اللي بعد كده إن هذا القيام المقصود منه إيه؟ قد يشجع بعضهم بعضا. فإذا حصل هذا التشجيع عاد الأمر إلى أصله أن يقوم كل إنسان فيصلي بنفسه. يعني أول ما تحس بنفسك إنك تصلي مع الناس في جماعة، ومرة ثلاثة ومرة أربعة ومرة حد ومرة اثنين، وجدت في نفسك الهمة أن تقوم بنفسك، فهذا هو الأصل. هذا هو إيه؟ الأصل. لكن الأصل على جوازه أن ابن عباس صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم. وخير قام بالسعودية وأنزل إلى مصر كل عشرة شهور، ولي أقارب فقراء وجيران أيضا فقراء، ورغم قرب الأجازة السنوية إن تحضر لهم هذه الهدايا في كل مرة يمصمصون شفاههم ويغضبون مني. فهل إذا أحضرت لهم الهدايا واحتسبتها من زكاة المال مع العلم أنهم في حاجة لهذه الهدايا، فإذا فعلت ذلك يكون هذا العمل موافق للشرع؟ لا. الجواب لا. الجواب لا. اللهم إلا أن يكون الإهداء للذهب والفضة. الناصر دي زكاة مال فتخرج مال يتصرف فيها الفقير، لكن انت جبت له هدية جلبية ولا قميص وهو لا يحتاج له، لا هو محتاج، هو أدرى بحاجة، فقد يحتاج إلى المال لصحاب، يحتاج إلى المال في ثوب لولده أحوج إليه منه، الذي يتصرف هو الفقير، أو أن تعطي المال لرجل توليه أمر هذا الفقير توكله التصرف في هذه الزكاة. لكنك تختار أنت للفقير انك تشتري له ثوب ولا تشتري له لعبه او تشتري له مش عارف ايه، لا ليس لك. فزكاه المال لابد ان تكون مال، فدعه يمصمص شفته ويغضب ولا تغضب الله سبحانه وتعالى. انقطع الدم عن الزوجه فما حكم اجماع الزوجه بعد انقطاع الدم ولكن اثناء العاده؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز الا بعد انقطاع، الا بعد ان يؤذن لها في الصلاه. يؤذن لها في الصلاه، هل تصلي بمجرد انقطاع الدم ولا بتصلي بعد انقطاع الصفرة والكبرى والاحتفال؟ وكذا الجماع لا يحل الا بعد انقطاع الدم والصفرة والكبرى والاحتفال، واضح؟ فبعدها يحل. ولهذا قال ابن عباس لما سئل عن نكاح المستحاضة قال الصلاة اعظم. الصلاة ايه؟ اعظم. فاذا قلنا لها صلي يبقى نقول للرجل ايه؟ جانا، لان الصلاه اعظم. رجل دخل المسجد قبيل صلاه المغرب بدقائق يسيره، هل يصلي تحيه المسجد مع اقتراب غروب الشمس ان يجلس ولا يصلي؟ ومن حكم ذلك قبيل اذان الظهر ايضا. الصلاه في الاوقات المنهيه عنها اباحها بعض اهل العلم ومن الامام الشافعي رحمه الله وعليه الادله انه يجوز ان يصلي في هذه الاوقات صلاه الحاجه وهذه من الحاجه، ثم اذا يكون الوقت يسير فالخروج من الخلاف يمتنع عن ذلك حتى يدخل الوقت. التفاؤل من الشيطان، فما حكم التفاؤل في الصلاة وتغيرها مجالس العلم؟ ترد التفاؤل، ترد التفاؤل سواء كان في الصلاة، ولهذا لما بيعرضون الحركات اللي في الصلاة هي الأشياء التي يتحرك فيها العبد في الصلاة ولا تخرج عن الخشوع، قال أن يرد التفاؤل. فرد التفاؤل ما استطاع سواء بكتمه بالشفتين، ويمكن لبعض الناس أن يكتم التفاؤل بشفتين دون أن يحرك يده، أو أن يضع يده على فمه، فكل هذا جائز في الصلاة، فيرد التفاؤل ما استطاع أو بالطريقة التي يستطيع بها. نعم؟ أنا أردت لا أذكر أن هناك حديث إن من أذكار التفاؤل للدعاء، فإن كان أحدكم يذكر ذلك فنعمل به، لكن لا أذكر أن هناك حديث في الدعاء وعند التفاؤل. تظن يبقى مش هاخد بكلام. عايز اقول لك الدار رياض الصالحين، لكن الدار كان مدمن كذا وكذا اخذوا له خلاص. لكن ظني هذا، انا لا اذكر، انا لا اذكر الان حديث. لو قدم لي في بيت اقاربي او اصدقاء منتج يهودي مثل بيبسي او الكوكا كولا او نحو ذلك، يشرب او لا يشرب. الاصل يا اخوان اباحه هذه الاشياء، الاصل اباحتها، وانما اننا نمتنع عن الشراب كلون من الوان الجهاد في سبيل الله، هو نسميه جهاد بالماء، والجهاد بالماء لما تنطق ماء او ان تمنع امداد للعدو، فيرى العلماء ان هذا منع الامداد عن العدو، لكن الاصل هذه الاشياء مباحه فتقدر فيها المصارف والمكاسب. فتقول مثلا لو قلت للراحل لا انا مش هشربها عشان مره ثانيه ما تجيش المنتجات فيا ومش هيحكم خلاص، لكن تاخذ قطيعه على امر الاصل فيه مباح فلا، نفس الكلام بوزنات حلاوه كل الناس. العلم الواجب على كل مسلم ما تقوم به العباده المفروضه عليه. هل يجوز للمسلمه ان تكشف وجهها امام ولد عمره 12 سنه وترى انه طفل ولا هو طفل ولا مش طفل؟ في وجود الافلام والمسلسلات مع الطفل صحيح، في وجود من يسمع كلام دوت مع الطفل، ولكم ان تسمعوا في هذه الايام طفل عن 8 سنين وتسمعوا كلامه ترى كلامه كبير في هذه الامور، يعني تجد اصدق الكلام اشياء الان في حسب جمهور 16 سنه احنا ما عرفناش غير عن 16-17 سنه الوعي. هل يجوز عمليه اليوم كله بعد صلاه الصبح كما في نيه صيام شهر رمضان ليلة الشهر الأولى على أساس من الأعمال النيابة هذا لم يكن بها أحد من أهل العلم؟ هم اختلفوا في رمضان، لكن الصلوات لابد أن تسحب بالنية، كل صلاة بالنية فيها، والنية ليس مقصود بها الصلاة الصبح، إنما النية تكون في الصلاة. هل يجوز التعريض بالخطبة للبيت لإبراهيم في ذلك عصمة لهذه الفتاة من الفتن؟ ما شاء الله. الذئب يريد أن يعصم الشاة. زايد يعني مفيش، وانت اول واحد عايزين نأمن فتنتك عليك وعليك، فهو يعرض بالخطة عشان يحميها من الفتن. حماك الله. هل يجوز ان يفطر الشعر بين الجبهة وبين الارض عند السجود؟ انما السجود يكون على الجبهة والقلب، فاي فاصل لابد ان ترفعه او تنزعه، يعني هذا الجزء لابد ان يجب على الارض، ولا تجعل بينك وبين الارض حائل حتى تخرج من خلاف اهل العلم في هذه المساله. اتركوا لي انا واستغفر الله العظيم.